بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك مولاه، وأن يتوب علينا جميعا إنه هو التواب الرحيم. أهلا بكم ومرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا دائما على خير، وأن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد يعني أخواتنا وإخواتنا، ربنا يبارك فيكم يا رب، دايما نلتقي في الخير في المعهد، وربنا يجعله كده يا رب منارة للإسلام ونشر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أيديكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكر نفسي وإياكم سريعا بأهمية اللقاءات اللي احنا عاملينها دي، اللقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. من ضمن أهمية هذه اللقاءات أهمية مهمة جدا، وهي يعني الاستفادة بقدر كبير بإذن الله سبحانه وتعالى من مشايخنا وعلمائنا في كل مكان. يعني احنا في المعهد، وإن كان مثلا عندنا بعض المواد بعض المشايخ معنا في المعهد وعلى رسول الدكتور حازم ربنا يبارك فيه يا رب وسائر مشايخنا، لكن مهم جدا ان احنا نستفيد من كل مشايخنا وعلمائنا حتى لو ما كانوش موجودين معنا في المعهد. ودي حاجة مهمة جدا، اظن الشيخ كان في أمريكا معكم مسألة الانفتاح التربوي، اظن لو حد فيكم كان حاضر مع الشيخ في سورة مريم يذكرنا كده مسألة الانفتاح التربوي من سورة مريم لو حد متذكر. عامة هي نقطة مهمة جدا، اللي هو يعني الانسان ياخد من كل المشايخ والعلماء، ما يبقاش على قد الشيخ واحد او عالم واحد، ودي مهمة جدا في الطريق الله سبحانه وتعالى، لان احنا عندنا نقطة مهمة جدا، كل شيخ او كل عالم ربنا سبحانه وتعالى يرزقه السداد وتوفيق، لكن في بعض الامور احيانا الشيخ بيكون مثلا عنده خطأ عنده شيء، فلما تاخد من كل المشايخ وتسمع للكل، ولما تاخد من كل المشايخ والعلماء وتسمع للكل، انت المستفيد، تستفيد باذن الله في العبادة في العلم في الدين في التعامل مع الحياة، كل شيخ عنده شيء متمكن منه. فدي كانت نقطة مهمة جدا احنا نستفيد من جميع. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، فيرثني ويرث من آل يعقوب. فقال لك وما حصرش العلم عليه، هو ما حصرش ان الميراث يكون عنده، لا ده فتح الميراث لبرضك اللي من الناس اللي من قالوا او من الناس اللي من اقاربه انهم يعلموه. مهم جدا فالانفتاح التربوي موضوع مهم جدا، وده ارض اصلا اساس من اسس عندنا في المعهد، فكان دي من ضمن اهداف اللقاء باذن الله سبحانه وتعالى. الهدف الثاني اللي هو التدعيم موضوع التربيه، يعني اختيارنا للدكتور احمد سيف، احنا فضلنا عندنا مشايخ كتير في مصر وخارج مصر بفضل الله ويتواصل معاهم، بس اختيارنا للدكتور احمد سيف ربنا يبارك فيه يا رب كان لان الدكتور احمد جزاه الله خيرا يعني بذل جزء من عمره كبير جدا في موضوع التربيه، يعني يمكن هو واهب عمره ومركز في موضوع التربيه بفضل الله سبحانه وتعالى، فكان مهم جدا احنا نتواصل معاه في اللقاء زي ده نستفيد منه موضوع التربيه. عندكم اي استفسارات، عندكم بعض الامور، فدي مهمه جدا، وارجو ان يكون في تفاعل ان شاء الله اثناء اللقاء مع الشيخ دكتور احمد من الناس المحترمه والناس اللي على علم وفضل، ويعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني بجد يعني حاجه لله ان هو انا اكلمه اول ما كلمته مباشره انا خادم للمعهد ومعاكم، وكان سعيد جدا باللقاء، فدي مهمه جدا. فيعني دي كانت بعض التذكره بموضوع يعني اللقاء اليوم، وفي فوائد كتير ثانيه، فارجو كده ان شاء الله ان يكون في تفاعل في اللقاء باذن الله، وان شاء الله باذن الله عندنا كل شهر باذن الله لقاءات زي دي كده ان شاء الله يكون فيها تفاعل باذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. هو دكتور احمد ان شاء الله هيدخل يعني في الطريق باذن الله سبحانه وتعالى، فيعني ربنا يجعل هذا اللقاء كده في ميزان حسناتكم ان شاء الله باذن الله، ونستفيد منه جميعا باذن الله. حد عنده بعض الاستفسارات او التعليقات؟ على انتظار ان شاء الله الدكتور احمد ربنا يبارك فيه يا رب، وربنا ييسر الامور ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم وبركاته. بذكركم حد يسجل اللقاء ان شاء الله باذن الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. حد يسجل اللقاء باذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيكم يا رب، ويا ريت حد يطمننا ان كان هيسجل، بحس عندي خلفيه ان شاء الله ان حد يسجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. خلاص ماشي، ربنا يبارك فيك يا رب. اخت فخوره جزاكم الله خيرا، تسجل اللقاء باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. اتفضلي اخت هبه، اتفضلي. لو في اي سؤال تفضلي، انا موجود معاكم. الشيخ ان شاء الله ادخل يعني باذن الله. بان هو الموضوع يعني ان كان هو الافضل للرد الدكتور احمد سيف، بس هو كبدايه بسيطه. موضوع الدعوه على النت مهمه جدا برضو، كلها مكانتها وليها قيمتها بفضل الله سبحانه وتعالى، خاصه ان اصلا الايام دي ربنا يسر نعرف نتواصل مع ناس على بعد مسافات، بس في تواصل بفضل الله. فوالله اعلم يعني وضع البنات اللي بتتكلم عنهم او الاخوات اللي بتتكلم عنهم في موضوع الدعوه، انا رايي الحاجه الاولانيه موضوع اضافه بنات جديده لا. يعني ايه ممكن لو عاوزين خلاص استاذنكم عشان الدكتور احمد سيف دخل، فان شاء الله باذن الله الدكتور احمد سيف دخل اهوت، ربنا يبارك فيه يا رب ويجزيه خير شيخنا واستاذنا، فنترك المكان ليه ان شاء الله باذن الله، ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضل يا دكتور احمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص في انتظار ان شاء الله دكتور احمد سيف على دخول، وباذن الله ان شاء الله الاجابه ان شاء الله لكم على دكتور احمد سيف. يعني بدات دكتور احمد سيف ده جزاه الله خير دخل ان شاء الله باذن الاخت هبه، السؤال تبعتيه في اخر اللقاء وان شاء الله دكتور احمد سيف باذن الله ان شاء الله هيجاوب عنه، يعني هو اولى بهذا الامر ان شاء الله باذن الله. فجهزيه كده ان شاء الله باذن الله، والدكتور احمد سيف هيجاوب عنه في اخر اللقاء باذن الله ان شاء الله. واي استفسارات اي اسئله متعلقه بموضوع التربيه موضوع الاخوه دكتور احمد سيف، واي موضوع ان شاء الله دكتور احمد سيف معانا، ربنا يبارك فيه يا رب ويجعل هذا اللقاء في ميزان حسناته، ربنا يبارك فيك يا رب. فان شاء الله دقائق بسيطه والدكتور احمد هيكون على دخول باذن الله. ممكن نستغل الوقت ده في الاستغفار كده وذكر الله سبحانه وتعالى، نسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا هذا اللقاء وان يطول لنا قبوله والتوفيق والسداد، ان ولي ذلك مولاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع يا جماعة؟ كده سامعين كويس؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله هذا ما استمت وما فرز، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، والحمد لله من لا كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أشكر الإخوة الأفاضل على هذه الدعوة الكريمة في المعهد التربوي للقرآن الدعوي، ويعني من باب أنه ينبغي علينا أن نتذكر أولا أصحاب النعمة بنعمتهم، فيعني أذكر نفسي وإخواني بأن احنا نشكر الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى في وقت اللي الناس فيه مشغولة فيه بشهوتها وبنفسها، في الوقت الذي يعني شغل فيه الناس بكثرة الفتن ونزلت الفتن على أمة الإسلام تتبع بعضها البعض، أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا ان احنا نجد صحبة صالحة وان احنا نجد منهج يعلمنا وخذ بايدينا، وان احنا نجد اعمال صالحة وبيئات صالحة تفيدنا زي مثل او مثل هذه المعاهد الموجودة على النت او موجودة على الارض. فيعني هذا من فضل الله علينا ان ربنا سبحانه وتعالى فضلنا على العالمين، ان في الوقت اللي الناس كلها في بتبتعد يعني الشارع من ياخذ بايدينا الى الشارع. بما ان احنا النهارده هنتكلم على مساله التربيه، وطبعا بما ان احنا هنتكلم عن التربيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مربيا للايمان في قلوب الصحابه. عشان نتكلم عن التربيه يا جماعه محتاجين نعرف الاول يعني ايه معنى التربيه. يعني بيقول فلان بيربي فلان او شيخ بيربي طالب او موقف في ربى انسان على شيء، يعني ايه ربى؟ يقولوا ماده ربى يعني كبرت. التربيه الحفظ، التربيه الرعايه، التربيه التزكيه، التربيه الطهاره. يقولوا ربى كذا، ربى النبات يعني كبر النبات، يعني انا في معنى بيتغير جوايا وبعد كده بتعاهده وبعد كده بتابعه لحد ما يكبر جوايا، وبعد ما يكبر بيكبر انا كمان سني بيكبر، فالمعنى يكبر داخل قلب الانسان ويكبر الانسان ويكبر عمر الانسان على هذا المعنى حتى يختلط به، ان اصبح الموضوع من مساله تحول الموضوع من مساله ان هو واحد تأثر بمعنى إلى أن واحد تغير بمعنى. يعني في فرق من واحد تأثر بمعاني الصلاة وفرق أن واحد اتربى على الصلاة، أن بقت حياته الصلاة فيها ثابت من الثوابت، أن بقت الصلاة بالنسبة له لا ينفك عنها. وطبعا المعاني كتير جدا يعني لغة واصطلاحا ممكن يكون يعني مش هنعرف نستفيد أو نحاول في كل المعاني، لكن لا شك إن هذا يحتاج إلى عالم، ولا شك إن هذا علم. يعني زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه علوم، هذه العلوم كثير منها اندثر، وفي علوم بقيت، وفي علوم تفرعت وكبرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، زي الفقه وزي العقيدة. من العلوم الأساسية اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزكية الناس، كانت تربية الناس أو تربية قيم الدين في قلوب الناس حتى تصبح ثوابت، إن الموضوع ما عادش مشاعر والله أصلا حاسس، ما عادش مواقف عابرة، ما عادش طبعات ونزوات، إنما الناس تربت على قوة، على جدية، على ثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابة أو بيربي الإيمان في قلوب الصحابة. شوفوا حديث جميل قوي، حديث جندب بيقول كنا غلمانا حذاورة، يعني كنا غلمان صغيرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلمنا ركز كده، فيعلمنا الإيمان قبل القرآن. إذا هو الإيمان علم، الإيمان علم، ثم يعلمنا القرآن فازدادنا به إيمانا. وإنكم اليوم، خذوا بالكم، جندب بيكلم التابعين بيقول لهم وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. ده صحابي من الصحابة، حديث عند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد، بيحكي قصة تربيته، بيقول إن احنا أنا تعلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام علم الإيمان. طبعا لا يخفى عليكم حديث إن ينزل وحي من السماء، سيدنا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. إذا يعلمكم دينكم، سيدنا جبريل لازم عشان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة الدين. طب إيه الدين اللي كان نازل سيدنا جبريل يعلمه؟ ما الإسلام، ما الإيمان. إذا هو نازل يتكلم في معاني الإيمان، نازل يتكلم في معاني الإحسان، ما هو الإحسان وما هو الإسلام وما هو الإيمان، نازل يتكلمهم في درجات الدين. ده جندب وهذا جبريل. عبد الله بن عمر بيقول، عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر أسلم صغيرا، يقول عشنا أبوها من الظهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. تنزل الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. لقد رأيت اليوم، يقول لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ولا ما ينتهي عنه ينثره نثر تقي. جندب ممكن نقول طيب ده واحد نوع صلاة تم به تنفذ. طب عبد الله بن عمر ده نفس الكلام، بيقول برضه أنا تعلمت الإيمان قبل القرآن. نحتاج ان احنا نقف، ان ده صحابي تاني، هو ده كمان هالمضطرب. وبعدين يعني ايه نعلم الايمان قبل القرآن؟ خدوا بالكم من التجويد علم، خدوا بالكم من الفقه علم، خدوا بالكم من العقيدة علم، لكن برضو الايمان علم. لكن زمان بيعلم، لكن لما ابتعد الناس عن الوحي، ولما طال بنا الزمان ابتعادا عن النبي صلى الله عليه وسلم قرون وراء القرون، هناك علوم اندثرت. زي ما كانوا زمان بيعلموا الاحتساب، بيعلموا النية، زي ما كان بيعلموا زمان الإخلاص، زي ما زمان كانوا بيعلموا الجدية، زي ما كان زمان بيعلموا المحاسبة، في علوم كادت أن تندثر. عبد الله بن عمر بيقول عشنا أبوها من الظهر أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وكأن ده كان منهج جندب عبد الله بن عمر. الصورة كانت بتنزل، الصحابي كان بيهمهم ان هو في الصورة، مش ان هو يقرأ الصورة فقط قراءة صحيحة، انما كان يهمه ان هو بعد ما يقرأ الصورة انه ينفذ مراد الله. عشان ينفذ مراد الله محتاج يفهم ايه مراد الله، ان مش الاخرى قاعدة طول النهار
السلام عليكم ورحمة الله. صوت موجود يا جماعة؟
تمام. توقفنا صوت كان قطع عند فين؟ عند عند جندب بن عبد الله ولا عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر. طيب بيقول ان عبد الله بن عمر كان بيقول عشنا بها مضاه احدنا يؤتى الايمان قبل القران، وتنزل السوره على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وامرها وزجرها وما ينبغي ان يوقف عنده كما تعلمون انتم اليوم القران. ثم لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان فيقرا ما بين فاتحته الى خاتمته ولا يدري ما امره ولا زجره ولا ما ينبغي ان يوقف عنده وينسيه نسل البقر. بيقول ان يا جماعه ان احنا متعبدين باوامر شرعيه، متعبدين باتباع اوامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما خلق الانسان جعل قيمة الإنسان ليس في قالب الإنسان إنما في قلب الإنسان، في روح الإنسان. يعني الله لما أسجد الملائكة لم يجدها لآدم لما خلق آدم من طين، إنما أسجدها لآدم لما خلق آدم، لما نفخ الروح في آدم، فلما نفخت الروح في آدم أصبح لآدم قيمة. هنا أمر الله الملائكة أن تعظم أو أن تسجد لهذا الإنسان وأن تكرم هذا الإنسان، وسجد الملائكة تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. علم الإيمان علم بيدرس، علم بيربى عليه. علم الإيمان زي ما انتم عارفين إيمان قول وعمل واعتقاد، فإن مسألة إن احنا محتاجين نربي أنفسنا على أن نمتثل أمر الشرع، على سرعة الاستجابة الشرعية، على تطبيق الشرع، على الجدية في تطبيق الشرع، على الاستمرار في تطبيق الشرع، على امتثال الشرع كله. يعني مش هينفع إن احنا ناخد الأوامر اللي في الشرع اللي بتوافق هوانا، اللي بتزكي قلوبنا فقط. هناك أوامر شرعية أحيانا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أحيانا إسباغ الوضوء على المكاره، في أحيانا بعض الأمور الشرعية فيها نوع من أنواع الإنسان بيكرهها صعبة، لكن هذا من الإيمان إن احنا نتربى على هذا الإيمان. الصحابة كان ده ثابت عندهم، يعني ما كانش عندهم حاجة اسمها إن أنا هقرأ القرآن وخلاص، لا، هقرأ القرآن عشان أتعلم، هقرأ القرآن عشان أنفذ. جندب بن عبد الله قال الكلمه ديت، عبد الله بن عمر قال نفس الكلام، قال ان احنا اتعلمنا الايمان قبل ما يتعلم القران، فلما كان القران بينزل علينا كنا بنفكر ايه نستفيد منه ازاي، ننفذه ازاي. الصوت موجود. علم الايمان هو علم العقيده؟ لا، في خلاف يقينا، في اختلاف ما بين علم الايمان وعلم العقيده. علم العقيده في عبر الزمان يختلف مضمونه من زمان الى زمان. يعني في وقت من الاوقات كان العقيدة بتسمى السنة، زي مثلا سنة الامام احمد، سنة ابن ابي عاصم، واحيانا تانية او في زمن من الازمان كان علم العقيدة يعطي ضوابط فقط للعقيدة، ضوابط الإيمان ما بين أهل السنة والجماعة وما بين أهل البدع. علم الإيمان يا جماعة علم توارثه علماء الأمة جيل وراء جيل. شوفوا عبد الله بن عمرو بيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أقرأ القرآن ولا أجد قلبي يعقل عليه. بيقول له انا بقرا القران وحاسس مش لاقي قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قلبك حشي بالايمان وان العبد يعطى الايمان قبل القران. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهه، بيقول له ان انت بتقرا القران كتير، انت عندك ايمان، مين قال لك ان انت ما عندكش ايمان؟ كان بيبحث عن مساله الاحساس القلبي، وده يا جماعه مفهوم محتاجين نفكه، ان احنا نقول احنا محتاجين نثبت اعمال الايمان، لكن مشاعر الايمان ما بتثبتش. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عمل اثبته، لكن بالنسبه لقلبه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ان في فرق بين مشاعر الايمان, ودي مساله صعبه جدا انها تثبت, واللي بيشترط ان ده يشعر بيه طوال حياته ده بيعبد قلبه, وده هيتخلى عن كثير من المسائل الشرعيه في مقابل ان هو مش لاقي قلبي. في الناحيه الثانيه ان اعمال الايمان يجب ان تثبت, ينبغي ان نتربى على الثبات, على الاستمرار, على مواجهه المشكلات والفتن بالطاعات والثبات على هذه الطاعات. حذيفه وده صحابي ثالث خالص غير عبد الله بن عمرو وغير عبد الله بن عمر وغير عبد جندب, شوفوا حذيفه بيقول ان قوم اوتينا الايمان قبل ان نؤتى القران, وانكم قوم, ده بيقول للتابعين, اوتيتم القران قبل ان تؤتوا الايمان, ان تؤتوا الايمان. ده كان منهج مضطرب. جندب, عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمر, حذيفه. ابي عبد الرحمن السلمي يقول كان اصحابنا يقرؤوننا ويعلموننا ويخبروننا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ احدهم 10 آيات فما يجاوزها حتى يتعلم العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامه ان هو يعلمهم وبعد يحفظهم, وبعد ما يحفظهم يعلمهم العمل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حفظ 10 آيات الاوليين ما قالش والله احنا ممكن بدل ما يحفظ 10 آيات نخليهم 20 آية, طب 30 آية, طب 40 آية, وبعد كده يتعلموا العمل. لا, يبقى 10 آيات ده الحد, ما تزودش عن كده حتى تعمل. ليه؟ عشان تتعود ان العلم يصاحبه عمل. ما ينفعش ان انا يبقى عندي اخت مهتمة جدا بالتجويد او بعلم التجويد او بدراسة العلم الشرعي, ومثلا متغفلة عن اعمال الايمان, متغفلة عن طاعة الزوج, متغفلة عن تجوية الابناء, متغفلة عن بر الوالدين, متغفلة عن حسن الخلق. هذه اصول, يعني هذه من اصول الايمان, ان مسألة اعمال الايمان, الايمان قول وعمل واعتقاد. ان انا فقط ان انا ابحث عن شيء من معاني الايمان دون ان انفذ او امتثل لاوامر الشرع كافة, ده محتاجين نقف معاه. قوة العلاقة بالله, يعني انا مش هقول لكم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يمشي على الارض, ان هو كان بينفذ القرآن وكان الصحابة بيتعلموا المعاني وتطبيق هذه المعاني, وهذا مما ينبغي علينا ان نقف معه يعني وقفات. الطريقة التربوية اللي الصحابة تربوا عليها, يعني بعض الناس يقول ان الايمان يعلم او التربية تكون فقط بالعلم, وبعض الناس يقول ان التربية تكون بالعمل والمجاهدة والنزول وسط الناس والبذل والدعوة وحمل الهم, وبعض الناس يقول ان التربية بتكون بمكابدة الليل والعبادات. يا جماعة لو احنا فهمنا عن ايه التربية هنفهم ان كل هذه من وسائل التربية, ان احنا قلنا ان عشان حاجة تربو جوايا يبقى انا محتاج ان انا اتكلم فيها كتير, امارسها كتير, اتابع نفسي فيها كتير, اعرف مين طبقها احسن مني واتابع معاه, اشوف بيئة تساعدني ان انا اعمل فيها. فلو مثلا عايز اتربى على قيام الليل, لو عايز اتربى على بر الوالدين, لو عايز اتربى على حسن الخلق, لو عايز اتربى على الدعوة الى الله, لو عايز اتربى على العلم الشرعي, لو عايز اتربى على الجدية, لو عايز اتربى على الاكل من حلال, ينبغي ان انا هسمع عنه, ينبغي ان انا هعمله, ينبغي ان انا هطبقه, ينبغي ان انا هتعامل مع معوقات التطبيق, ينبغي ان انا هحتك ببيئة تساعدني على فعل ذلك, وهكذا كل قيم الدين. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الايات ثم يعمل به, عشان كده يقول ان افضل مصدر من مصادر للقيم التي ينبغي, او هو المصدر الوحيد او المصدر الاساسي والاصيل, بل هو المصدر حقيقة المصدر الوحيد للقيم, هو الوحي اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى, ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلمنا وتبين لنا ما هو مراد الله سبحانه وتعالى وكيف نطبقه. لما جاء المهاجرات الى النبي صلى الله عليه وسلم, جايين مهاجرين, والكلام ده كان في صلح الحديبية, في سورة ممتحنة الله سبحانه وتعالى انزل ايات قال يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, الكلام ده كان بعد تقريبا 20 سنة من الدعوة، ناس جاية مهاجرة، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم فلان مش كفاية، وما نعمل ايه؟ امتحنوا ايمان هؤلاء، يتحطوا في امتحان، يتحطوا في محنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترد، كان يقعد يجلس مع هؤلاء الذين جاءوا مهاجرات. تخيلوا ناس يا جماعة سابت بيتها وسابت تجارتها وسابت حياتها وسابت زوجها، سابت كل حاجة وجاية مهاجرة. فكان صلى الله عليه وسلم يمتحن هؤلاء. أم بين عائشة تقول في البخاري، تقول كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن، بقول الله سبحانه وتعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الصوت واضح. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن. شوفوا بقى من عائشة تقول ايه، توضح تقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة يد امرأة قط. هي بتقول لو هي لما تكلمت على البيعة خافت الناس تظن ان النبي اصلا كان بيسلم على النساء، فقال لا والله. هنا امي عائشة بتربينا على ايه يا جماعة؟ بتربينا على معنى غاب في هذا الواقع للأسف، معنى الحياة، معنى عالي قوي، ان كل دين له خلق، خلق اساسي يعني، وخلق الاسلام الحياة. فهو عائشة بتقول وهي بتعرض الدعوة، وهي بتعرض قصة الدعوة، وهي بتعرض قصة امتحان الايمان في قلوب هؤلاء او في اعمال هؤلاء، لان القلوب لها رب. هم بيقولوا احنا مؤمنات، فربنا سبحانه وتعالى امرنا والسلام قال له لا، قل لهم الاول، اقرهم الاول، اشهد عليهم اولا. فقالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام، والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن. ابن حجر وبشرح الحديث نقل كلام في شرح البخاري، يعني نقل كلام عن ابن عباس قال كان يمتحنهن فيقول والله ما خرجت من بغض زوج، والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، والله ما خرجت التماس دنيا، والله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. امرأة جاية مهاجرة في الحديبية، بعد الحديبية في وقت في أمان، جاية مهاجرة من مكة للمدينة، وتفاجأ إن الله سلام قبل ما يشهد لهن بالإيمان ويجلسهن مجلس الإيمان يمتحنهن. من الذي أمر بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. لو نحط معنى للقصة دي هنقول وضوح الداعي بيؤدي الى وضوح المدعو. الداعي اللي يلف ويدور، المدعو هيلف ايضا يلف ويدور. الموضوع واضح، انتوا جايين عايزين ايه؟ انت جاي مهاجرة ليه؟ هل انت تريدي الجنة؟ هل تريدي الله ورسوله؟ هل انت مؤمنة بذلك؟ ولا انت فررتي من معاملة الجاهلية للأزواج للزوجات؟ ولا انت حبيت تغير جو، فالأرض في مكة مش ظريفة فجاية تقعدي في المدينة الجو فيها نخل وظريف؟ ولا انت في ناس قرايبك هنا جاية تقعدي معاهم وجاية ترتاحي من هم البيت؟ انت جاي ليه؟ هذه تربية، تربية على الوضوح، تربية على الصراحة. معاني التربية معاني يعني مهمة جدا، ان احنا نلتمس قيمها من الشرع، ان احنا نلتمس قيم التي نتربى عليها من الشرع، ان احنا نكتب قيمنا ايه قبل ايه، ايه نتربى عليه، ايه الحاجات اللي بتبقى ثابتة عند الجميع. ينفع يبقى راجل دين يعمل الدين وهو مثلا عنده مشكلة في الصدق؟ ده معنى الصدق ده قيمة عالية جدا. طب ينفع يبقى راجل او امرأة تكون مثلا هتشتغل في الدين او تعمل الدين وتكون عندها مشكلة في حسن خلق مع زوجها او مع ابنها؟ ده قيمة العلاقة بالزوج دي قيمة عالية جدا. طب ينفع يبقى راجل نفسه يقرب من ربنا وما بيصليش؟ اصل انا لاقي قلبي في الذكر، يا عم قوم صلي يا اخي، الصلاة اهم الان. الله سبحانه وتعالى رتب قيم الشرع وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، حتى يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، بل أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رباه الله سبحانه وتعالى على قيم مرتبة. من الحاجات المهمة، يعني مش هنعرف نستطرد في قيم الشرع كلها، لكن هقول سريعا كده أن من الحاجات اللي احنا محتاجين نربى عليها النية. محتاجين نتعلم الاحتساب، محتاجين نتعلم ازاي يبقى عندنا نية صالحة. ده بيعلم بيعلم ان احنا نتعلم النية، اتعلم ازاي يبقى عندي نية صالحة، اتعلم ازاي ان انا لو حاجة ما عنديش فيها نية اقف وارجع نفسي لحد يبقى عندي فيها نية، اتعلم ان حياتي ما تبقاش سلام، ما تبقاش لعبا ولهو، اتعلم ان انا حياتي لها قيمة. انا كنت بكلمكم بقول لكم ان الانسان قيمته في قوته العملية وقوته العلمية، الانسان قوته في طاعاته، قوته في بذله لله، وان سيدنا ادم الله سبحانه وتعالى كرمه عندما نفخ فيه الروح، ولم يكرمه عندما كان طينا وقد مكث في الجنة ما شاء الله ينكث. حتى نتعلم ان كنتك ليس في شكلك، انما في ما تملكه لله. عشان كده حتى لما تيجي تشوفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجدوا ان 40 سنة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هتجد ان معظم كتب السيرة كتبت 40 سنة ديت، مثلا اقصى حد مثلا 100 صفحة اللي حد يعني مفصل اول كتب السيرة تلاقيه في مجلد مثلا، وبقيه مثلا في 13 مجلد من اول البعثة، 23 سنة اتكتب فيها كتب السيرة كلها. طب ولو 40 سنة دول راحوا فين؟ هما كانوا مهمين تجهيزا، لكن حقيقة قيمة الإنسان فيما يحمل، قيمة الإنسان في رسالته. من الحاجات اللي احنا محتاجين نتربى عليها مسألة التسليم لأوامر الشرع كله. إن أنا ما بقاش أوامر الشرع بالنسبة لي تقائية. إن أنا مش هدخل في الدين نؤمن ببعض الكتاب ونفصل ببعض. إن أنا مش هدخل القرآن أؤمن بالقرآن وأجعله عظيم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. إنه إيه؟ والله يا جماعة احنا ممكن نتكلم في الدين بس بلاش موضوع الإيه؟ الأخلاق ده، أصل احنا يعني ملناش فيه قوي. بلاش نتكلم في موضوع السياسة أصل احنا ملناش فيه قوي. بلاش نتكلم في موضوع الأعمال القلبية أصل ملناش فيه قوي. بلاش نتكلم في موضوع المعاملات أصل ملناش فيه قوي. بلاش نتكلم يا جماعة الدين دين. الدين على بعضه. ولأن احنا للأسف تم يعني علمنة أمة الإسلام أو تم غزوها في صميمها في صميم أزيارها سواء عن طريق إعلان أو غيره، ينبغي إن احنا نفهم إن الإسلام يا جماعة كل الإسلام مش جزء، مش نظام اقتصادي، الإسلام مش اشتراكي ومش رأس مالي، الإسلام هو الإسلام. الإسلام مش نظام سياسي ديمقراطي ولا نظام سياسي شيوعي، الإسلام هو الإسلام. الإسلام له نظرية تربوية ونظرية اللي متخيل إن الأجيال دي استمرت بدون تربية أو بدون منهج، اللي متخيل إن 14 قرن من الزمان استمر فيه أجيال ولا أجيال تورث منهج واضح دون منهج تربوي، ده غلبان. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن أجيال الشيوعية ورثت أجيال شيوعية لأنها بتربي على الشيوعية. هو تخيلوا إن أجيال الشيوعية طلع رأس مالية، ده هي بتدرس الكور الرئيسي للرأس مالية في كل مناحي الحياة في كل الأنظمة، لأن هي محتاجة تطلع جيل شيوعي. وهكذا التربية، لما جم يعرفوا التربية في دائرة المعارف الإنجليزية بيقول لك هي توريث العقيدة من جيل إلى جيل. ان انت بتورث عقيدة، جيل بيورث جيل مفاهيم معينة، بيورث جيل عقيدة معينة، بيورث جيل تعريفات معينة للإنسان للحياة للكون، بيعرفه المعاملات. ان الإسلام له نظرية تربوية يقينا، ان محدش يتخيل ان الإسلام واحد كده بيربي بمزاجه ولا واحد بيطلع طلعة مطلقا. وده محتاج ان احنا نعرف هذه النظرية، ان احنا محتاجين نعرف كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. معالم تربية النبي عليه الصلاة والسلام الواضحة سواء في القيم، سواء في الاساليب، سواء في العلاقة بالمناهج الاخرى، سواء في النظام التربوي، سواء في التعامل مع المعوقات والتعامل مع الانفتاح، سواء الانفتاح ده اللي هو الكوادر المنفذه داخل التيار الاسلامي او الكوادر الخارجه اللي منبهره بالنظم الغربيه او النظم الخارجيه، النظم الخارجيه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا، كيف رسخ النبي صلى الله عليه وسلم القيم الاساسيه الواضحه في قلوب اصحابه حتى اصبحوا بهذا الشكل. ان انت تفاجئ ان خالد بن الوليد قائد من القاده، وتفاجئ ان ابو هريره عالم من العلماء، تفاجئ ان حذيفه رجل من الشجعان من حفاظ سير النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاجئ ان ابو عبيده امين الامه، وتفاجئ ان عمر سياسي بايع. كل هؤلاء تربوا في مدرسه واحده، تربوا على الوحي، تربوا على قيم القران والسنه. كل هؤلاء فيهم مشترك وفيهم مختلفات. الاختلافات الفرديه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا محتاجين نتربي عليها، غير التسليم لاوامر الشرع والدخول في السلم كافه. مساله ان احنا اللي هي مساله زي يعني استدل على 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 مساله التسليم لاوامر الشرع في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يوحى اليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ان احنا ازاي نتربى على سجود العقل، ازاي ان احنا نتربى على التسليم للوحي، ازاي ان احنا ما نجريش على الوحي لما يكون لنا حق، ولما يكون علينا الحق نرفض الوحي. يعني احيانا الواحد يدخل في مشكلات وتجد احد طرفي المشكله وقت النزاع لما يعرف ان الحق في الشرع له يقول لك انا عايز اتحكم بالشرع. ايوه الشرع، واول ما يكون الشرع عليه يقول لك، تقول له الحاكم الشرعي يقول لك لا هو ما جاش الا عليا انا، واشمعنى ما فيش الا انا والناس كلها ماشيه بالشرع. عايزين في قلوبهم مرض ام التابوا ام يخافون ان يخيف الله عليهم، يخيف الله عليهم ورسوله، اللي هو حق يعني ان هو لما يكون له حق ياتي اليه مزعم. فربنا سبحانه قال: في قلوبهم مرض ام التابوا ام يخافون ان يخيف الله عليهم ورسوله. من الحاجات المهمة اللي احنا محتاجين نتربى عليها التجريه على بيئة الإيمان، إن احنا يكون عندنا بيئة صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل، أو لما أراد أن يقص على أصحابه قصة الرجل الذي أراد أن يتغير، مش أراد أن يتأثر، إن إزاي يتحول التأثير اللي جواه إلى قوة تغييرية تتغير حياته كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فقال: اترك أيضك واذهب إلى قال له العالم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان إذا أراد أن يتغير فعليه أن يذهب إلى بيئة تساعده على هذا التغيير، خصوصا إذا كان ضعيفا. قال: اترك أيضك واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أنك تحط نفسك في وسط البيئة الصالحة، ويعني كما قال نوح لابنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما قالوش لا تركب معنا فتهلك، اركب معنا وإلا فتهلك، إنما قال: ولا تكن مع الكافرين. قال له: خليك معانا وما تروحش مع هؤلاء. ان وكان هذه المقارنه الواضحه بين بيئه الايمان وبيئه المعاصي والكفر. من الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نتربى عليها التربيه على التفاعل مع القران. التربيه على التفاعل مع القران يا جماعه بتخلينا ان احنا نعيش معاني القران، نعيش قيم القران. واحد مدرسه فهيقرا القران الصبح، وبعد ما يقرا القران الصبح هيعملوا حفظ رأس. فالطفل هيقرأ القرآن الصبح في الإذاعة، وبعد كده هيوقف. دي اسمها يا جماعة؟ دي اسمها العلمانية، اللي هو غير منار الأرض، اللي هو غير التشريع، غير قيمة التشريع، اللي هو قال لك أنت عايز تصلي عادي ممكن تصلي في وقت الفسحة. إن هو مش بالي الدين، مش بالي حياة على الدين، إنما هو عنده مساحة للدين في حياته، لكنها مساحة صغيرة على قد 2% 3% 5%. هذه القيم مش هنعرف نفهمها، ان تكون حياتي لله، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، الا لو احتكينا بالقران. ان احنا لما نتفاعل مع القران هنفهم لا ده غلط يا عم الشيخ، غلط في ايه؟ ما احنا راجل بنعمل حفله وبنحط شريك وبنحط الاسماء الحسنى في الاول. لا ده غلط. الله سبحانه وتعالى نزل احسن حديث: كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادي. ان الدين هو الحياة. احنا لما بنتكلم اول امبارح عن العاملين للدين واختياراتهم في الدنيا، فاحد الافاضل بيقول لي يعني محتاجين يبقى عندنا توازن بين الدين والدنيا. قلت له لا، لو انا هتكلم في العام هقول لك توازن بقى وكلام من الظريف عشان الناس ايه هنضيق لها، فمش هنقدر تفهم قوي موضوع التوازن ده. لكن كلمة توازن معناها ان احنا حاجة بتوزن حاجة، يعني حاجة في كفة والتانية في كفة. واحنا بنقولك يا جماعة احنا ما عندناش اشكال ده اصلا. الاشكال اللي عند العلمانيين كيف يدخل الدين في الحياة مش عند اهل الاسلام، لان الاسلام ما عندهمش التفاوض ده اصلا. يعني المسلمين ما عندهمش حاجة اسمها فصل الدين عن الحياة، ولا فصل الدين عن الاخرة، ولا فصل الحياة عن الاخرة، ولا عنده حاجة اسمها دين. هو عنده حياة مراحل، في مرحلة اسمها دار ابتلاء اللي هي دار الدنيا، ودي ليها قيمة. قيمتها يا جماعة في اشياء كبيرة وفي اشياء حقيرة، في حاجة احقر من حاجة، في حاجة ادنى من حاجة، في حاجة بقى اخر حاجة خالص اسمها الدنيا. عارفين يقول لك ده اعلى من ده وده اعلى من ده، وفي العليا احنا عندنا ده ادنى من ده ادنى من ده، في حاجة اسمها الايه الدنيا، اسمها كده اسمها الدنيا. يعني هي مش محتاجة ان انا احقرها، هي اسمها الدنيا، ربنا سماها الدنيا. هذه الدنيا، الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ هذه الدنيا ربنا سبحانه وتعالى علمنا ده علم يا جماعه محتاج يتدرس. ده مش وقائق، ده مش حاجات مش على هامش الحياه ممكن تتاخد ولا لا، ده من العلوم. في علوم كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا في كائنها تعلمها. مثلا يعني ربنا قال اعلموا ان الله على كل شيء قدير، اعلموا ان الله غفور رحيم. يبقى انا محتاج اتعلم عن الله، ده امر من سلك طريقا يلتمس فيه علما كان الله لا طريقا الى ابنه. انا محتاج اتعلم ايه العلم اللي انا امرت ان اتعلمه. بدايه اعلموا قدره الله، اعلموا ان الله على كل شيء قدير، اعلموا ان الله بكل شيء بصير، اعلموا ان الله بكل شيء محيط، اعلموا ان الله غفور رحيم. العلم عن الله علم ينبغي ان نتعلمه، علم يسهل لنا الطريق الى الجنه. من العلوم التي ينبغي ان نتعلمها والتي امرنا الله ان نتعلمها في كتاب الكريم قال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه قيمه نحتاج ان نتعلمها. ليه نتعلمها؟ عشان لما نتعلمها نزهد فيها، عشان لما نتعلمها نعرف قيمتها فمش هنبكي عليها. عايزين ان يوشك ان تزرع عليك الامه كما تزرع الاكل الى قاطعتها. كنا ومن كل رحمه قال لا ولكنكم كثير غثاء كغثاء السيل. الله سبحانه وتعالى ينزع من قلوب عدوكم المهابه ويلقي في قلوبكم الوهن. الصحابه سالوا وايه الوهن ده؟ قال حب الدنيا. لما ما عرفتش قيمتها حبيتها، ولما حبيتها ما عرفتش اسيبها، ولما ما عرفتش اسيبها جريت ورا شهواتها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقواطير من قنطرة من الذهب والفضة والخيل من سواد الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يا جماعة ما من أنجلناه من السماء فاختلط به من الأرض الأرض فأصبحها هشيما تزول الرياح وقع على كل شيء مقتدر. أنا مش بكلمكم على الحياة الدنيا بتاعة الملوك، أوعوا ذهنكم يروح ان انا بكلمكم عن حاجه بتاعه الملوك اللي هي اصلا ما حدش عايشها، اللي هي انت مش هتوصل لها. انا بكلمك وبكلمك عن الحياه الدنيا بتاعتنا احنا اللي احنا بنعيشها، اللي هي زوجتي وزوج واولادي وتطلعات الدنيويه وتطلعات الفلوس وتطلعات المناصب وتطلعات الزياده الدنيويه. زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقواطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إن الله سبحانه وتعالى قال إن هذه الأشياء مع أننا نحبها، مع إن فيها مباح، مع إن هي فيها طريق لنا للدخول إلى الجنة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. لكن لا ينبغي علينا أن نتعلق بها. لما نزل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. ان احنا نتربى على ان احنا مهما حبينا في الدنيا الفراق هو الملجأ الوحيد. فلما انا اكون مستعد للفراق غير لما يأتيني فجأة. من الحاجات اللي احنا مهمة ان احنا نتربى عليها مسألة حب طهارة، والطهارة مادية ومعنوية، وهذه من اوائل الاوامر التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربنا لما ذكر بيوت الله سبحانه وتعالى قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المستقيمين. ان ربنا سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاه والسلام وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. ان هذه من اوائل الاوامر التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نتحب ان احنا يحب الطهاره، يحب ان يزكي قلبه، ان هو يبحث عن تزكيه قلبه. قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، ده بعد 11 قسم الشمس وضحاها، قمر اذا تلاه، نهار اذا جلاه، والليل اذا يغشاه، السماء وما بناه، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فعلها جدورها وتقواها. كل ده ايه جواب القسم؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. الانسان يحب ان يتطهر، يحب يتزكى. قال الله سبحانه وتعالى عن الصديق قال يؤتي ما له يتزكى. واحد بيطلع فلوس ليه؟ عشان يتزكى، بيضحي عشان يتزكى، بينفذ الكلام اللي اتقال له عشان يتزكى. إيه إيه إيه. الله سبحانه وتعالى لما من على يحيى عليه السلام قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ان هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه بانه زكى. كلمة التزكية يا جماعة التطهير، التلبية غير التزكية. الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن التلبية إلا بأفعال غير التلبية، لكن ذكر في القرآن التزكية. التلبية زي ما قلت لكم إن أنا بربي معنى، وده مش حكر على أهل الإسلام، يعني أهل الباطل بيربوا، اهل الفساد بيربي، الشيطان بيربي ناس، وبيربي كوادر، وبيربي بيئات، وبيربي اعمال. كل الناس بتربي، المفسدين بيربوا والصالحين بيربوا، لكن التزكية فقط للصالحين. التربية فرع من فروع التزكية، ان انا محتاج ان انا اتربى على الاعمال التي تزكي قلبي، محتاج ان انا اتربى على المعاني التي تزكي قلبي، محتاج ان انا اتربى على الصبر مع اهل الصلاح اللي بيهم يتزكى قلبي، ان انا محتاج ان انا اتربى على الصبر الذي امرت به سواء في البلاءات، سواء على الطاعات، سواء عن المعاصي، حتى يتزكى قلبي. من الحاجات المهمة ان احنا نقول ان التربية درجات. احيانا ممكن يكون وجود واحد في وسط بيت امام واضحة بس كده ده بيتربى بيها على نهج، لكن التعليم المستمر، التوجيه المباشر، المنهج الواضح، الشيخ الدؤوب المتابع، ده كله من اصول العمل التربوي. هل يلزم ده؟ لا، عادي ممكن الانسان يربيه الله سبحانه وتعالى بالاقدار، ممكن الانسان يربيه الله سبحانه وتعالى بالعبادات. الله سبحانه وتعالى اسمه رب العالمين، الذي هو مالك العالمين، والذي هو يربي العالمين. لكن لا شك ان المتابعه الجاده واللصوق باهل الصلاح والاستفاده من خبرات السابقين ومن معالجة المشاكل والعقبات وسبل الوصول إلى الله، وكذلك سبل الخروج أو النجاة من طرق الشيطان وحبائل الشيطان، منهج الأنبياء. يعني لو كلمتكم على كيف استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من خبرات الأنبياء، زي مثلا قصة سيدنا موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة، لما قال له ارجع إلى ربك فسأله تخفيف فإني علشت بني إسرائيل أسفى يمين. وده كان واضح جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من تجارب السابقين. ويعني الواحد من فترة كده عملت بحث في مسألة كيف استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، من قصة الأنبياء الواضحة. أختم بحديث يعني هو اخترته نبذة او يعني كمقتطف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته لأحد أصحابه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بيئة الأرقم، ثم اقام بيئة الشعر، ثم لما هذا انسلع مقام بيئة المسجد النبوي. لكن ده حديث كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، به نعرف كيف كانت التربية مسألة مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الوظائف التي أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتابع عليها أصحابه وأن يتابع عليها أصحابه وأن يزكيهم بها. قال الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكانت التزكية قبل التعليم، والتربية على معاني الإيمان ومعاني التزكية قبل التربية على معاني العبارات المجردة التي نعرف بها الحقائق الثابتة في هذا الدين. وعايز أقول أن التربية علم، التربية علم، وليس معنى أنه ليس منتشر ككثير من العلوم الشرعية أنه ليس موجود، إنما هو موجود وهو علم وواضح جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء التي قصها الله سبحانه وتعالى عليه. أختم بهذا الحديث. حريث بن يمان يقول: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة بعد العشاء، فقلت: يا رسول الله ائذن لي أن أتعبد بعبادتك. قال له: أنا عايز أتعبد بعبادتك، أعمل إيه؟ قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت معه إلى البئر، فأخذت ثوبه فستيت عليه ووليته ظهري فاغتسل. نبي صلى الله عليه وسلم تعالى وراح نبي صلى الله عليه وسلم اغتسل. نبي صلى الله عليه وسلم كان هينام، لما جاله واحد جاءه يسعى يريد أن يتربى أو يتعلم أو يتزكى، وقد عتب الله على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قبل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى كما أمره الله. لما في سورة عبس قال: عبس يتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى. فسمى الله سبحانه وتعالى تزكية هذا الذي جاء يسعى لأجل الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل عن عبد الله بن أم مكتوم انشغل عنه لأنه يريد أن يدعو أبو جهل، يعني مش كان سايبه عشان مثلا يعمل أي حاجة من مباحات الدنيا، ده كان سايبه لأجل الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فأنت عنه تلهى. سمى الدعوة تلهي، مع أن الدعوة يعني مش عايز أقول لكم فضل الدعوة يعني، لكن الشاهد حذيفة بيقول لما وحد النبي صلى الله عليه وسلم قلت له: أنا عايز أتعمد بعبادتك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيستحل اغتسل، أخذ ثوبي فستر عليه حتى اغتسل. قال: ثم أتى المسجد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وبعدين قال لحذيفة: أنت كمان اغتسل. فحذيفة اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، ثم أتى المسجد فاستقبل القبلة وأقامني عن يمين. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم أخذ وضع حذيفة عن يميني ثم قام فصلى، قرأ فاتحة الكتاب ثم استفتح بالبقرة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية خوف إلا استعاذ، ولا مثل إلا فكر، حتى ختمها. ثم كبر فركع، فسمعته يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويودد فيه شفتيه حتى أظن أنه يقول وبحمده. فمكث في ركوعه قريبا من قيامه ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد، فسمعته يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويودد شفتيه أظن أنه يقول وبحمده. فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه، قرأ فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية خوف إلا استعاذ، ولا مثل إلا فكر، حتى ختمها. ثم فعل في ركوع وسجود كفعله الأول. ثم سمعت النداء بالفجر، قال حذيفة: فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها. أراد أن يتعبد بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يصلي لله، فعلمه قيام الليل عملي، وهذه من وسائل تربية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أبحاث كثيرة جدا ما بين انشغال المربي بنفسه وانشغاله بالناس، الآلات التربوية، الوسائل، القيم، ترتيب القيم، التعامل مع المشكلات الخارجية، لكن يعني الوقت انتهى، ولعلنا ندرك ذلك في وقت آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو حد عنده أسئلة. هل هناك كتب مبسطة في علم التربية؟ في كتب طبعا مبسطة في علم التربية، بس هو هيختلف هنا هل مقصود بالتربية الفرد المصري ولا تربية الفرد لمجموعة من المدعوين، ولا تربية الطفل الرجل لأبنائه أو لمحيطه يعني. لكن هو عموما سريعا كده يعني، يعني كل حاجة من دول فيها يعني تربية الأبناء، في كتب في تربية الدعوة، التربية الدعوية، في كتب احنا قلنا التربية هي إنشاء مفهوم، غرس مفهوم وتعهده ومتابعته وتطبيقه حتى يصبح من التوازن. وده يعني لو واحد عايز يربي واحد على قيام الليل غير لما يكون واحد عايز يربي واحد على دعوة، غير لما يكون واحد عايز يربي واحد على حسن خلق، غير لما يكون واحد عايز يربي واحد على الصدق. فكل واحدة من دول لها باب يعني. غرس القيم له كتبه، المتابعة لها كتبها الوسائل، لكن يعني أقول يعني كل حاجة لها حاجة، لكن عموما في مناهج عامة في الدعوة إلى الله، وفي مناهج عامة في التربية سواء في تربية الأبناء أو في تربية المدعوين أو في تربية المجتمع عموما. كيف نتفاعل مع القرآن؟ كثرة القراءة، كثرة القراءة، إقراء القرآن كثيرا. يعني كان سؤال مطروح دايما، هل الكم بيجيب كيف ولا الكيف بيجيب كم؟ الاثنين بيجيبوا بعض. ادي وقت للقرآن، يعني لو انا عايز اتفاعل مع القرآن ادي وقت. ازاي هتفاعل مع حاجة انا ما عنديش لها وقت؟ يعني اقرأ جزئين، ثلاثة، خمسة، اختيني ختمة، ختمتين، ثلاثة، خدي اسبوع في ختمة، اعملي ختمتين في اسبوع، اعملي ختمة في اليوم، اعملي ختمة كل اسبوعين. لكن التفاعل فرع عن المعايشة، والمعايشة فرع عن بذل الوقت. الاولى لحال القلب مع الله، الحن القلبي وتعلم العلم ام التركيز على النفس؟ انا مش فاهم السؤال تاني. امير الاقصى، بسمة الإيمان، هبة القرآن بفضل الله، الدعوة بعملها فردي على أرض الواقع، تكون على النت في الوقت البداية مش عارف أعمل إيه خالص، بتكون في متابعة البنات، بعمل جدول عبادة معهم. بصوا يا جماعة، في فرق إن إحنا نفضل إحنا عشان نربي الناس نديهم معاني، وفرق إن إحنا نعلمهم كيف يأخذوا هذه المعاني أو كيف يبحثوا عن هذه المعاني. يعني في تربية إن أنا أفضل أدي المعاني، لكن ده بربي مدعو متعلق بي أنا مش متعلق بالله. يعني مدعو هيفضل طول عمره مستنيني، ووظيفة الداعي مش إنه يعلق المدعو بي، إنما يعلق المدعو بالله. فأنت بتديله معاني في الأول لحد فترة معينة، بعد كده هو محتاج إن هو هو يبحث عن هذه المعاني، وهو يعلم هذه المعاني، وهو يدور عليها، وانت تساعديه وهو بيدور لحد ما يبقى عنده أداة يعرف يأتي بيها من نفس المعين اللي انت بتجيبي منه. فنقطة ان انا اتابعهم في جدول العبادة لحد فترة، لكن ده مش منطقي. علميهم العبادة، فهميهم العبادة، فهميهم قيمتها وأثرها و الصالحين والعبادة وازاي ان هي بتحميهم وتنجيهم، وفهميهم ازاي يعبدوا ربنا، ثم اتركيهم فترة حتى ينفذوا ويطبقوا. كنا نحفظ القرآن 10 على 10، فكنا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل. وهذه نقطة مهمة يا جماعة، ان احنا مش بنربي الناس، بنربي الناس عشان يبقوا زينا، احنا بنربي الناس عشان يعملوا الاعمال الصالحة. لان انا لو ربيت الناس تبقى زيي، انا نموذج من نماذج الحياة، في الاخر خالص هقدر ان انا استوفي جزء من الحياة، لكن مش هقدر استوفي الحياة كلها. فدي نقطة مهمة ان احنا مسألة المتابعة، يقينا جميل ان احنا نعمل متابعة للناس لكن لقدر معين، واعمل امتحان بعد كده شوفي المتابعة دي جابت نتيجة ولا مجابتش نتيجة. كل بنت عندها معاصي معينه، ازاي بعرفها؟ ازاي انها حرام فبنت تختلف وانا مش عارفاهم، فازاي اتعامل معاهم وازاي اتعامل مع كل بنت؟ الله سبحانه وتعالى قال في سوره الرعد في المثل زبد قال أنزل من السماء نوعا فخلت أودية بقربها فاحتمل السيد زبد العظيم. يا جماعة انزلي بالحق سيبة القرآن انزلي بالحق على قلوب هؤلاء يعني علميهم الصلاة علميها الحياء علميها الحجاب علميها بير والجيل علميها حسن الخلق علميها قراءة القرآن علميها انها تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علميها تحضر دروس العلم علميها حب الصالحين علميها حب النبي صلى الله عليه وسلم علميها حب الله. هي لما هتقدر ده هذا السيل هذا السيل يقتلع جذور الباطل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل بيحتمل الزبد الرابي. قال هبة القرآن الموضوع وسع قوي فبدأت أتابع أيام وسيب أيام يعني ممكن مكياج ومنطير بعد ما فبدأت معهم بعمل طاعات فقط وعندهم ما شاء الله قبول. كملي في الطاعات واللي فيه مقابل ومحل قابل أنه يزود زودي وعرفي ان لكل شيء لكل نبأ مستقر. احيانا الصبر مهم يعني ان هي تحضر الجلسة وتحضر الدرس وتقرأ القرآن وهي ما زالت على بعض المعاصي افضل ولا ان هي تترك كل شيء وتنطلق في طريق المعاصي. يعني احيانا بيبقى ان هي تبقى في انها احنا بننظر لهم دايما ان احنا ايه اصلية قايمة على معصية وجاية الجلسة مثلا بلبسة بنطلون او هي مثلا متبرجة إيه ماشي انا عارف ان ده كله خطأ وحرام وينبغي ان احنا ننهى عنه لكن في العمليات التربوية انت دايما بتوازني انها تبقى حياتها 90% معاصي و 10% طاعات ولا 100% معاصي. لما بيبقى 10% طاعات حاول تزوديها. ده مش معناه ان احنا نسكت عن المنكر لكن معناه ان احنا بس يبقى عندنا ساعة صبر ان احنا ان الخير بيزيد في قلوب من امامنا. بنشتغل بالدعوة يا الله انت سكيت نفسي فيشرب على فترة بقصر في قلب وكذا يقول اصبح تكاوز من النصيحة. هل النصيحة النصيحة ان احنا يكون لنا بيئة ايمان ان يا جماعة لا ينبغي ان احنا ننشغل بالناس عن انفسنا ولا ينبغي ان احنا نعتبر ان وجودنا في وسط عمل صالح ان ده زيادة الايمان. ان انا النهاردة وانا بكلمكم دلوقتي لو انت متخيلين ده بيزود ايماني هو بيزود ايماني بقدر لكن ده مش هينفع يبقى المصدر الرئيسي بتاعي لان انت بعد فتره كثره المسائل تفقد الاحساس. اللي بيشتغل في الدعوه بعد فتره ما عادش الدعوه بتؤثر فيه بقى هو بيحضر الدرس ويطلع يقوله فينبغي ان هو يكون عنده رافد ايماني اخر. اللي بيشتغل في تنظيف المسجد في الاول اول ما بينظف المسجد بيحس ان هو طاير بالعمل الصالح اللي هو بيعمله بعد فتره بيحس ان تنظيف المسجد بقت وظيفه. اللي بيشتغل في المسلمين في الاعمال الخيريه اول ما بيشتغل فيها بيحس ان هو طاير ان هو عمل احب الاعمال الى الله سوره تدخله على قلب مسلم او تفرج عنه قربا او تقضي عنه دينا. بعد فتره بقى الموضوع فقد احساسه كثره المساس تفقد الاحساس. فلذلك علينا ان ننتبه الى ذلك. حاجتين مهمين او كلمتين عمليتين. رقم واحد ان يكون عندنا بيه ايمان صحبه صالحه تنصحك يعني ان يبقى مهما انت زدت في الدين لازم يكون عندك صحبه ما بتتكسفش انها تقول لك انت غلط. صحبة ما فيش بينك وبينها حواجز. صحبة صالحة صحبة صالحة تأمرك وتنهاك. الحاجة الثانية طبعا من الصعب يكون له شيخ او مربي او طبعا بالنسبة لاخواتي باخواتي بالنسبة لرجال ورجال يكون افضل لان وجود الشيخ او الشيخة المربية الفاضلة اللي بتراقب المدعو او بتراقب الاخ او بتراقب كلنا نحتاج الى ذلك ان كل من الانسان يكون له حد بيتابعه او حد لا يهابه ان هو يقول له انت مخطئ في اي وقت من الاوقات ده بيكون انفع لينا. لم افهم معنى تعلمنا الايمان ثم القران. ان يا جماعه الايمان نزلت الامانه في جذب حديث الصحيحين في جذب قلوب الرجال ثم علموا القران ثم علموا السنه. ان الايمان يا جماعه ده علم ان ده بيبقى في الاعماق خالص في اعماق القلب في جذر القلب في اصل القلب وده اللي على اساسه اللي على اساسه لما تنزل ايه القران في واحد بيسمع الايه تاثر فيه ايجابا في واحد بيسمع الايه تاثر فيه ايجابا بنسبه 100% في واحد بنسبه 90% واحد بنسبه 50% واحد بنسبه 20% في واحد بتزيد والايه فسادا على فساد. فمساله تعلمنا الايمان ثم القران ان الايمان بيحصل الايمان علم قول وعمل واعتقاد. وطبعا يعني في كتب للايمان يعني اقول لكم انصحكم بكتاب شعب الايمان البيهقي يعني السلف كانوا يحافظون على الإيمان وعلى شعب الإيمان يبحثون عنها, إن الموضوع فعلا ما هوش بهذه البساطة. نتعامل مع القرآن, هل حفظ أولوية أم طلب العلم؟ أني وصلت بالحصون إلى الثالث ولكن أستطيع أن أكون مع طلب العلم. والله شيخ الإسلام لما سئل, شيخ الإسلام تيمية لما سئل عن هذا, هل الحفظ أولوية ولا طلب العلم له الأولوية, فقال المسألة تختلف من واحد للتاني. إن أحيانا في علوم فرض, يعني واحد ما بيعرفش يقرأ القرآن ففرض علينا نتعلم العلم, علم تجويد, واحد ما بيعرفش يصلي فرض علينا نتعلم كيف أحكام الصلاة قبل أن نتعلم أو قبل أن يستمر في حفظ القرآن. واحد ما بيعرفش مثلا, امرأة لا تعرف أحكام الحيض والنفاس ينبغي عليها أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس. الرجل لا يستطيع مثلا بيتكسف في التجارة وهو واجب عليه أن هو يتعلم أحكام البيوع, لأنه بينزل السوق كل يوم وهو مش حافظ القرآن, يتعلم أحكام البيوع ولا يقف يحفظ القرآن؟ لا, يتعلم أحكام البيوع لأن هذا فرض عليه وحفظ القرآن ليس فرضا عليه. فمسألة تختلف من واحد للثاني وعلى قدره. كتاب في تجويد النفس القرآن, أقل الورود القرآن من أجل التعاشر مع القرآن وأجل مداخل الشيطان. في نظري طبعا هي مدارس, لكن أنا في نظري إن هو مداخل الشيطان. وأولا أن أنت لا تقلل ورود القرآن يا جماعة, الكم بيجيب كيف والكيف بيجيب كم. بلاش أصلا هقرأ القرآن زي, هقول لكم بس على بسيطة خالص. شوفوا النبي أصلا كان بيقرأ القرآن إزاي. قال أوس بن أوس حديث وفد ثقيف لما جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم, قال طلع علي حزن القرآن فكرهت أن أضيعه حتى أتيكم, فأردت أن أتمه قبل أن أتيكم. قال أوس الثقيف كم دون تحزمون القرآن؟ قالوا نحذبه 53 و79 و9 و11 و13 والمفصل. إن الصحابة كانوا بيقرأوا القرآن كل أسبوع, وده كان الحزب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأولى لحال القلب مع الله, الحن القلبي وتعلم العلم أم الحن القلبي والتجريد على النفس؟ أنا مش فاهم يعني إيه الحن القلبي. سلسبيل سيدنا عمر تغير تماما بمجرد سماع آيات من سورة طه, كذلك الفضيل سماع آيات غيرت حياته. يعني ممكن الأسئلة الجواب سؤال من الواضح حالي الأول من مجهد تخصص من الواضح الجاهلية التي فينا. قرار التغيير يحتاج إلى مجاهدة, يحتاج إلى صبر, ومحتاجين إن احنا نتعلم الصبر. يعني فكرة إن أنا, مين قال إن سيدنا عمر لما تغير مرة واحدة وما كان ما صبرش على نفسه؟ لازم نتعلم نصبر على أنفسنا. وإن احنا الفكرة مش إن أنا أقع مرة, الفكرة إن أنا أموت وأنا براهد. يعني طبيعي إن كل الناس بتقع وتقوم, وطبيعي كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إن يبقى في خطيئة ما فيش مشكلة, لازم نمرن نفسنا على ده, إن أنا أشتغل تحت أي ظرف, إن أنا أشتغل مهما هقع هقوم وأكمل. يعني مش فكرة إن أنا لما قررت إن أنا أقترب إن أنا كده مش هقع, وإن أنا كده خلاص حياتي بقت كلها ملائكية وإن أنا ما عادش عندي ذنوب. مين قال كده؟ هنقع ونقوم ونقع ونقوم حتى نلقى الله, وإحنا بنجاهد أنفسنا حتى نتغير. في معاصي سهلة جدا ان احنا نسيبها, وفي معاصي بيبقى صعب على النفس انها تسيبها لانها متعلقة بيها ولانها خاضت فيها سنين طويلة, فبالتالي محتاجة مجاهدة وعلينا ان نجاهد انفسنا في ذلك. ننظم الوقت من طلب العلم والدعوة تربية نفس العبادات, ان احنا نربي نفسنا على الفصل, نربي نفسنا ان احنا نفصل. يعني ايه نفصل؟ يعني احنا عندنا اوجات ثابتة, وعشان يبقى عندنا اوجات ثابته محتاجين ان احنا يبقى عندنا جديه, وعشان يبقى عندنا جديه محتاجين نتعلم نقول لا, وعشان نتعلم نقول لا محتاجين ان احنا نربي قلوبنا ان هي مش كل حاجه قلوبنا عايزاها تتعمل. يعني احيانا قلبي جايبني ان انا اشتغل في حاجه, بس ده مش الاولى في الشرع. انا هشتغل بالاوامر الشرعيه, مش هشتغل بيه قلبي جايبني وقلبي مش جايبني. يعني موضوع ان انا قلبي جايبني وصلنا مش لاقي قلبي وصلنا حاسس ان انا كده ايماني قل, الكلام ده يجب ان ننساه تماما. احنا جماعه متعبدين بالشرع, زي ما الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا القران ولا اجد قلبي. طب والحل؟ مش عايز اقرا القران. فقال ياتي الي احدكم ويقول لا اجد قلبي وقد حشي قلبه بالايمان. ان الموضوع ما هوش موضوع, الموضوع مش بالقلوب, الموضوع بالاوامر الشرعيه. حال القلب مع الله جماعة في امتثال أوامر الشرع، في امتثال أوامر الشرع. مسألة ان احنا نركز على النفس، انا تركيز على النفس ده معناه ان احنا نبحث عن مشاكل النفس، وده مش صحيح، انما احنا بننزل اوامر الشرع ونحاول نجتهد في عملها ونجتهد في تطبيقها حتى تستقر بداخلنا. صحبة الايمان، بيئة الايمان، الثبات، الثبات. لو انا اتكلم عن، سامعيني كده، لو انا اتكلم عن نصيحة واحدة اقول الثبات، لو هقول سبيله الصبر، والصبر معناه ان انا هيبقى في حاجات صعبة، هيبقى في حاجات بضحي بيها، هيبقى في حاجات حاسس ان هي صبر بيضيق بيها، لكن لابد من الثبات ولابد من الصبر. بدون صبر وبدون ثبات لن نستطيع ان نستمر على طاعة الله. جزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا الاخوة القائمين الشيخ احمد طاهر ودكتور حازم شومان، يعني اصحاب فضل، ربنا رب يرفع قدرهم وينفع بهم وينفع بعلمهم ويجعلهم هدى مهديين، ودائما كما عهدناهم اصحاب تضحية وبذل من اوقاتهم ومن حياتهم ومن جهدهم، فجزاهم الله خيرا، وجزا الله كل الاخوة والاخوات القائمين على هذا العمل. ويعني اقول للاخوة يعني احفظوا نعمة الله عليكم، واحسنوا جوار نعمة الله اليكم، ان هذه نعمة والله نعمة ان احنا يكون عندنا بيئة يعني نجتمع فيها على طاعة الله ونتعلم فيها الدين ونتناقش فيها في كيف نصل الى الله وكيف ننفذ اوامر الله وكيف نثبت على اوامر الله. هذا كله من الخير الذي يعني ينبغي ان نشكره، فالحمد لله على وجود مثل هؤلاء فينا، جزاكم الله خيرا.